بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثاني عشر المدلس. حديث المدلس أنه كان يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ الفاتحة. قال: والتدليس قسمان، أما من حيث اللغة فالتدليس مأخوذ من الدلس، هو اختلاط الظلمة بالنور كما يذكرون في تعريفه من حيث اللغة. والحديث المدلس هو الحديث الذي فيه عيب أخفي ليكون ظاهره حسن. الحديث المدلس والحديث الذي فيه عيب أخفي ليكون ظاهره حسنا. وأما التدليس فهو قسمان. وإذا قيل لك قال لك قائل عرف التدليس، فالجواب: التدليس ينقسم إلى قسمين، ولا يصلح أن تعرف التدليس تعريف مطلق طيب أو تعريف عام. فالتدليس قسمان، أحدهما والنوع الأول هذا الذي ذكره هو تدليس الإسناد، وإن لم يصرح فيه لكن هذا هو المقصود، تدليس الإسناد. قال: أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمعه منه. وهذا التعريف قريب من تعريف ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام، بيان الوهم والإيهام. وهذا التعريف عليه ملاحظة كما ذكر الحافظ ابن حجر في النكت الصلاحية، وهكذا ذكر شيخنا في السير الحثيث وجماعة من أهل العلم، أن قوله أو عمن عاصره هذه ليست من التدليس ولا تدخل في التدليس، وإنما هذا من المرسل الخفي كما سيأتينا. زيادة في المعاصرة هذه تحذف من التعريف على الصحيح. وأحسن ما يقال في هذا التعريف هو رواية الراوي عمن سمع منه، أي في الجملة، ما لم يسمعه منه، أي في الحديث المعين، موهما أنه سمعه منه بصيغة تقتضي السماع وعدمه، كعن وقال ونحوها. هذا موجود في البيقونية التعريف، وهو أشمل مما ذكر هنا وأحسن. ورواية الراوي عمن سمع منه، رواية الراوي عمن سمع منه، أي سمع منه في الجملة، ما لم يسمعه منه، أي ذلك الحديث المعين، ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، لا بد من الإيهام وإلا لما كان من باب التدليس، بصيغة تقتضي السماع وعدمه. هذا هو الذي جعل فيه إيهام، لأن الصيغة تقتضي هذا وهذا، كعن وقال ونحو ذلك. وأما زيادة المعاصرة فهذا ليس من باب التدليس، وإنما هو من باب المرسل الخفي. من التدليس
يقول يعني هو من
الاصل من التدليس. لا ما صحيح. قد ذكره ابن كثير قبل الحافظ كما سيأتينا المرسل الخفي، وذكره غيره، وهو الصحيح التفريق بينهما كما ذكر ذلك الحافظ في النكت.
الله كان على الراس مشنع بشده على النقد، انما مشنع عليه بشده.
كيف شنع؟
كل ما في من المرسل الخفي هذا، ما في المرسل الخفي ويذكر التعريف في ثلاثه حتى ذكره في كتاب ذاك المدخل العلمي.
قال: ومن الاول قول علي بن خشرم، ثم انه اذا لم يكن فيه ايهام لكان كذبا، إذا حدث الراوي عن شيخ لم يسمع منه قال حدثنا وأخبرنا، هذا يكون كذب، كذب واضح، لكن يكون بصيغة موهمة وقد سمع منه في الجملة فيحصل الإيهام، هذا هو التدليس. ومن الأول قول علي بن خشرم، من الأول الذي هو تدليس الإسناد، لأن تدليس الإسناد ينقسم أيضا إلى أقسام، تدليس الإسناد ينقسم إلى أقسام. القسم الأول من تدليس الإسناد هذا: قال: كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل له: أسمعت منه هذا؟ قال: حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. هذا نوع من أنواع تدليس الإسناد، ويسمى تدليس القطع، يسمى تدليس القطع، وهو أن يأتي الراوي فيقول: قال فلان، ويقطع صيغة التحديث، ما يذكر صيغة التحديث حدث أو ما حدث، فإذا سئل أخبر أنه لم يسمع منه إنما بينه وبينه واسطة، هذا يسمى تدليس القطع. وبقيت أنواع من تدليس الإسناد، منها تدليس التسوية، وهو أشر أنواع التدليس، تدليس التسوية وهو إسقاط راو بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر. إسقاط راو، وهذه العبارة أحسن من قول بعضهم إسقاط ثقة، بل يقال إسقاط راو أو إسقاط ضعيف، أحسن منه أن يقال إسقاط راو، فإنه لا يلزم أن يكون ضعيف. إسقاط راو بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر، هذا اسمه تدليس التسوية، يعني معناه أنه يسوي الإسناد بالأئمة والثقات فيحذف الضعفاء والمختلطين والذي عندهم أوهام وصغار السن وأشبه ذلك، لا بد أن يكون بين ثقتين أو حتى صدوق، لكن هذا هو الأصل بين ثقتين.
لكن ما صار الإسناد إسقاط واحد من الضعفاء من هؤلاء الهلكاء؟
كيف؟
لأن الإسقاط يكون أي راوي ليس
هو. لماذا قلنا راوي وما قلنا ضعيف؟ قالوا لأنه أحيانا يكون فيه لين ما هو ضعيف متفق على ضعفه. ثانيا قالوا قد يسقطه لأنه صغير فيريد أن يجمل السند، يجعل السند مسلسل بالأئمة والكبار فيسقطه لصغره ما هو لضعفه، فيقال راون أحسن من قول بعضهم ضعيف. وإلا الأصل في تدريس الإسناء تدريس التسوية أنه يسقط الضعفاء، يسقط الضعفاء ليسوي الإسناد بالثقات. النوع الثالث من أنواع تدريس الإسناء تدريس العطف، تدريس العطف. وتدريس العطف هو أن يروي عن شيخين، الراوي هذا يروي عن شيخين من شيوخه، طيب يروي عنهما ما سمعاه من شيخ آخر، ويكون قد سمع ذلك الحديث من أحدهما ولم يسمعه من الآخر، قد سمعه من أحدهما ولم يسمعه من الآخر، وهذا لعله ستجدونه في حاشية أحمد شاكر في آخر الدرس، هذا الأنواع تجدونها. فيروي عن الشيخين ويعطف أحدهما على الآخر وهو لم يسمع من أحدهما وإنما سمع من واحد، فيظن الظان أنه سمع من الاثنين، وهذا كان يفعله هشيم بن بشير رحمه الله، فيقول مثلا حدثنا سفيان وحماد، حدثنا سفيان وحماد مثلا على سبيل المثال، ويكون نيته إيش؟ أنه حدثه سفيان وحماد في حذف، وتقديره حدثنا سفيان وحماد لم أسمع منه وحماد لم يحدثنا، لكن السامع يظن إيش؟ أنه سمع من الاثنين، فهذا اسمه تدريس العطف، وهذا كان يفعله هشيم بن بشير. لا تدليس خطأ، هو خطأ، لكن أما الكذب لا، إنما ذاك الذي هو تدريس التسوية الذي إذا تعمد ذلك قاض الضعفاء فيدخل فيه. طيب هذا تدريس الإسناد. قال وقد كره هذا القسم من التدريس جماعة من العلماء وذموه، بل كره الاثنين، لكن هذا أشد كراهة من تدريس الثاني. وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، ويروى عنه أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، هذا عند ابن أبي حاتم في تقدمه في جرح التعديل. قال بعض الرواة ممن كان يدلس قال ما أهون عليه الزنا، لما سمع قول شعبة قال ما أهون عليه الزنا. طيب قال ابن الصلاح وهذا محمول منه من شعبة على المبالغة والزجر، أو أنه يحمل على نوع خاص كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في حاشيته، أنه قد يحمل هذا على نوع خاص وهو الذي يتعمد إسقاط الضعفاء، فهذا هذا كذب واضح، هذا كذب واضح، فلهذا ممكن ينطبق عليه هذا الأثر وهذا الزجر من شعبة رحمه الله. وقال الشافعي التدليس أخو الكذب، قد نبه أحمد شاكر أن هذا من كلام شعبة، وإنما نقله الشافعي عن شعبة والمؤلف اختصر فجعله من كلام الشافعي، والصواب أنه من كلام من؟ من كلام الشافعي عن شعبة نقله عنه، فليس من قول الشافعي رحمه الله.
كذلك قال الشيخ الألباني قل للشعب الآتي، قل للشعب الآتي تدريس أخو الكذب،
إيش؟
نقله عن شعبة ما نقله عن شعبة.
طيب وهذا يعني الآن الصواب أنه عن شعبة. طيب بقي ما هو الحامل للمدلسين على التدريس، لماذا يحملهم على ذلك سواء تدريس الإسناد أو تدريس الشيوخ؟ قد ذكر أهل العلم أسباب للتدريس أو أمور تحمل المدلسين على التدليس، ولخصها شيخنا رحمه الله في السير الحديث وأوصلها إلى جملة طيبة. فمن ذلك قالوا أن يكون الراوي ثقة عند ضعيف عند غيره، ثقة عند ضعيف عند غيره، فيخشى أن صرح به أن يرد حديثه فيحاول أن يدلس فيسقط هذا الضعيف الذي هو عنده ثقة وعند غيره ضعيف. الثاني قالوا أن يكون الراوي أصغر منه، شيخه أصغر منه، فيستحي أن يروي عنه ويظن أن هذا نقصا سواء كان أصغر منه في القدر أو في السن، وهذا الفعل خطأ، هذا الفعل بحد ذاته خطأ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد روى عن الصحابة، قد روى عن تميم الداري رضي الله عنه، والعلماء كانوا يتنافسون في ذلك، والبخاري في صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل روى فيه البخاري عن أناس أرفع منه طبقة، وعن أناس يساونه في الطبقة، وعن أناس أنزل منه في العلم والرتبة، ولم يكن ذلك نقص في البخاري، هذا خطأ. الأمر الثالث أن يكون الراوي ضعيف عنده وعند غيره، الراوي ضعيف فيأتي ويكنيه بكنية لا يعرف فيها، كما كان يفعل ذلك عطية العوفي، فإن عطية العوفي روى عن أبي سعيد الكلبي وجالس أبا سعيد الخدري، فكان يعني لا روى عن الكلبي ما هو أبو سعيد، فكان يكني الكلبي بأبي سعيد حتى يوهم أنه صحابي، يوهم أنه صحابي. إذن الحامل له إيش؟ يريد أن يوهم للناس أن هذا الراوي ما هو ضعيف وإنما هو آخر وهو الثقة، هذا يفعله مثل عطية العوفي. عطية العوفي شيعي وضعيف ومدلس، ومن ذلك أيضا أن يفعله لاختبار الطلبة، أحيانا بعض الأئمة يدلس ليختبر الطلبة، فالحامل بعض المدلسين ما هو اختبار الطلبة واختبار المحدثين، كما كان يفعل ذلك هشيم بن بشير، فسألوه قالوا له ما حملك على ذلك؟ قال هذا أشهى إلى النفس. وكان شيخنا المقبل رحمه الله تعالى يحب هذا النوع، وهو التدريس على الطلبة لاختبارهم، كان يحب هذا النوع ويسأل عنه كثيرا، ويقول أحيانا هل سمع أبو عبد الرحمن الهمداني من عائشة؟ وأبو عبد الرحمن الهمداني هو مسروق بن الأجدع، هل سمع من عائشة؟ وربما يقصد نفسه، هل سمع من ابنته اسمها عائشة؟ هذا فيه شيء من التدليس. وهكذا وهكذا جاء عن الثوري أنه أراد أن يدلس على يحيى بن سعيد الغطان، فقال حدثني أبو سهل، هذا الامتحان، فقال يحيى هو محمد بن سالم، بسرعة أجابه وهو ضعيف، قال له هو محمد بن سالم وهو ضعيف، فضحك سفيان وقال لا يفوتك شيء يا يحيى، لا يفوتك شيء يا يحيى. ولما قدم الذهبي مصر أراد أن يختبره من دقيق العيد، أراد أن يختبره من دقيق العيد، فقال له من أبو محمد الهلالي؟ فقال له الذهبي مباشرة هو سفيان بن عيينة، فتعجب منه وأعجب به رحمه الله. ومن الأسباب الحاملة للمدلسين على التدليس أن الراوي هذا يريد أن يكثر شيوخه، يظهر للناس أن عنده شيوخ كثير، وهذا خطأ أيضا، وهذا أيضا خطأ، وهذا كان يفعله الخطيب البغدادي كما سيأتينا في الكتاب، وفعله أيضا من الجوزي، وهذا خطأ. لكن إذا كان حصل له شيء من الملل يريد أن ينوع حتى يكون الكتاب يعني فيه فوائد إسنادية وهكذا لا بأس، أما يكون نيته أن يكثر يظهر للناس أن عنده مشايخ كثير وليس عنده ذلك، هذا ليس صواب. هذه الفوائد والأشياء الأسباب مذكورة في السير الحديث للشيخ رحمه
الله.
نعم، إنما الأعمال بالنيات إن كان نيته ذلك فنعم. قال ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. بعض الأئمة يرى أن من دلس فحديثه مردود، وهذا طعن فيه، ولو لم يدلس دائما ولو صرح بالتحديث ما يقبل، خلاص دلست أنت حديثك ضعيف. هذا قول من؟ هذا قول ابن حزم كما قال الشيخ الألباني، وحكاه عبد الوهاب القاضي عن بعضهم، وهنا في كلام كثير أنه نص عليه الشافعي. الشافعي نعم في رسالة يقول كما ذكر المحقق ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته، لكن ليس معنى هذا أن الشافعي يرد رواية المدلس مطلقا ويطعن في المدلس في عدالته أيضا، لا، فإنه قد ثبت عنه أيضا في الرسالة في فقرة 1035 يقول لا تقبل من المدلس حديثا حتى يقول فيه حدثني أو سمعته. هذا يدل على إيش؟ على أنه إن صرح المدلس قبلها الشافعي، فالعزو على الشافعي أنه يرد رواية وأنه يعتبر ذلك جرحا في المدلس مطلقا هذا فيه نظر، وإنما هو كأنه والله أعلم يرى ذلك جرحا فيه لمن تعمد ذلك وأيضا أكثر منه كتدريس التسوية ونحو ذلك ليس على الإطلاق. ومن هذا ومن هذا أيضا التحري في أمر المدلس، أما أنه قال كما قال كما نص عليه الشافعي هذا فيه نظر. قال ابن الصلاح والصحيح التفصيل بينما صرح فيه بالسماع فيقبل وبينما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لكن قد يخرج عن هذا الأصل، وبعضهم يقول كما ذكره السيد في التدريس أنه إن كان الحامل له على التدريس تغطية الضعيف فيجرح فيه يعتبر جف في هذا الراوي لأن هذا غش، وإن كان غير ذلك فلا يضر. ومنهم من قبل رواية المدلس مطلقا صرح أو لم يصرح، وهذا قد حكاه الخطيب عن جماعة من أهل العلم. ومنهم من قال إن كان هذا المدلس لا يدلس إلا عن ثقة قبلناه، وإن كان يدلس عن كل من هب ودب كابن جريج لم نقبله. ومنهم من قال بهذا القول لكن خصصه في راوي معين وهو سفيان بن عيينة، فإن سفيان بن عيينة رحمه الله قد نصوا أنه لا يدلس إلا عن ثقة، لا يسقط إلا الثقات، ولهذا قال بعضهم ليس هذا في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة. طيب فتلخص من هذه الأقوال إيش؟ أنا منهم من قبل حادث المدلسين مطلقا، ومنهم من ردها مطلقا، ومنهم من قال إن كان يعني يتعمد سقاط الضعفاء يكون جرحا فيه وإلا فلا، ومنهم من قال إن كان لا يروي إلا عن ثقة فيقبل، ومنهم من قال هذا خاص بسفيان بن عيينة، ومنهم من قال إن صرح بالتحديث قبل وإن لم يصرح بالتحديث لم يقبل. وأحسن من هذا وذاك كلام الحافظ بن حجر رحمه الله، وهو الذي كان يختاره شيخنا رحمه الله تعالى ويرجحه كثيرا ويذكره كثيرا، وهو ما ذكره في مراتب المدلسين، أن الحافظ بن حجر رحمه الله قسم المدلسين في مراتب المدلسين إلى 5 أقسام كما مر معنا هذا في البيقونية، فجعل المرتبة الأولى والثانية المدلسون الذين تدليسهم قليل مع كثرة رواياتهم ولا يدلسون إلا عن الثقات، لا يحدثون إلا الثقات، فهؤلاء عنعنة هم مقبولة كالإمام البخاري، فإنهم يدلس تدليس الشيوخ. طيب الأول والثاني يقبل لكثرة رواياتهم ولقلة تدليسهم، وأيضا لا يدلسون إلا عن الثقات، لا يسقطون الضعفاء. الثالثة والرابعة هم الأئمة الذين أكثر من التدليس، هم أئمة ما هم ضعفاء لكن أكثر من التدليس، فهؤلاء ينطبق عليهم قول ابن الصلاح هكذا قال الحافظ، وهو التفصيل، فإنما صرح به هذا المدلس يقبل وما لم يصرح به لا يرد، لكن لا يطعن فيه، لا يطعن في المدلس كقتادة والأعمش وأبي إسحاق السبيعي وهؤلاء الأئمة، هؤلاء لا يقبل منهم إلا إذا صرحوا.
أي حديث يمر معنا لهم مثلا
هذا على قول الحافظ الحجر، وإن كان بعض أهل العلم خالف في هذا، فالشيخ رحمه الله تعالى مثل الأعمش وقتادة وأبي إسحاق السبيعي في صحيح المسند يمشيها كما في الصحيح. طيب يقول كما في الصحيح أن تقبل. طيب الخامسة، الطبقة الخامسة، وهؤلاء الذين ترد روايتهم صرحوا بالتحديث أو لم يصرحوا، وهؤلاء الذين جمعوا مع التدليس ضعفا، جمعوا مع التدليس ضعفا. قال الشيخ هذا أحسن تفصيل، ومع ذلك قال رحمه الله تعالى فإن الحافظ بن حجر اجتهد في هذا الكتاب وقد يخالف في بعض المسائل المعينة، قد يخالف الحافظ في بعض المسائل المعينة، فمثلا يذكر راوي من الرواة أنه في الطبقة الثانية، ويأتي غيره ويقول له هذا الراوي يستحق أن يكون في الثالثة، ويأتي آخر ويقول هذا الراوي في الخامسة يقول الحافظ، فيأتي آخر يقول لا هذا الراوي ما هو ضعيف الراجح فيه أنه حديثه مقبول فيستحق أن يكون في الرابعة، وهكذا يختلفون في أصل التقسيم، لكن هذا التقسيم طيب، هذا التقسيم طيب. قال وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم، لكن هذا محمول على السماع، كما هو مشهور عند أهل العلم أنهم يقولون عن عنة المدلس في الصحيحين محمولة على السماع، ذكر ذلك النووي وغيره من أهل العلم، عن عنة المدلس في الصحيح محمولة على السماع، لأن البخاري ومسلم انتقل من أحاديث الرواة ومنهم المدلسون. قال قلت وغاية التدريس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله والله أعلم، لكن التدليس فيه أن التلميذ قد سمع من الشيخ، بينما الإرسال ليس في السماع. طيب ليس في السماع، ولهذا لم يذم العلماء المرسلين، ما ذم الذي يرسل، ذموا من الذي يدلس، لأن هذا في إهام، ما هذا ما في إهام، الناس يعرفون أنه ما سمع منه ولم يعاصره، حديثه مرسل، بينما المدلس حصل فيه شيء من الإيهام، فلهذا ذم أهل العلم المدلسين، هذا هو الفرق، وإلا هو عبارة عن إرسال، يعني يروي عن شيخ لم يسمع منه، سمع ممن هو دونه، لماذا حذف هذا الذي أسقطه؟ حذفه الأمور تقدمت، إذن أرسل الحديث إلى شيخ شيخه، إذن هذا إرسال، لكنه كما سمعت إرسال مذموم، إرسال مذموم لأن فيه شيء من الإيهام. طيب قال وأما القسم الثاني من التدليس، هو تدليس إيش؟ الشيوخ، وهو أخف من تدليس الإسناد، لماذا؟ لأنه ليس فيه إسقاط، تدليس الشيوخ ليس فيه إسقاط، وإنما فيه توعير على الباحث. قال فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، إذن فيأتي الراوي هذا المدلس تدليس الشيوخ إلى راو قد سمع منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يلقبه كما ذكرنا هذا في البيقونية، بما لا يعرف به لكي لا يهتدى إليه، بما لا يعرف به أو لا يشتهر به لكي لا يهتدى إليه. ثم إن هذا النوع من تدريس الشيوخ يلتحق به أيضا أنواع، ومن ذلك أو يلتحق به نوع هو تدريس البلدان. تدريس البلدان يلتحق بتدريس الشيوخ. كيف تدريس البلدان؟ قالوا ما كما إذا قال المصري المصري حدثنا فلان بالأندلس، هذا يوهم أنه إيش؟ أنه رحل إلى بلاد الأندلس. قال وهو أراد موضعا بالقرافة، قرافة في مصر. أو قال حدثنا فلان بزقاق حلب، فيوهم أنه رحل إلى الشام من مصر. قال وهو أراد موضعا بالقاهرة اسمه زقاق حلب. وهكذا إذا قال البغدادي حدثنا فلان بما وراء النهر، وهو يظن يريد إيش؟ نهر دجلة. والذي يتبادر للذهن أنه إيش ما وراء النهر، إيش يقصد به؟
بلاد
السند والهند، يقال لها ما وراء النهر. أو قال بالرقة وأراد بستان في شاطئ دجلة. أو قال الدمشقي حدثني بالكرك وأراد كرك نوح، وهو بالقرب من دمشق. ولذا أمثلة كثيرة، وحكمه هذا أيضا الكراهة، لأن فيه شيء من التشبع بما لم يعطى وإيهام الرحلة، يوهم الناس أنه رحل. كان يقول مثلا صاحب الشام حدثنا فلان بصنعاء، يتبادر للذهن أنه رحل إلى اليمن، وهو لا يريد اليمن، يريد صنعاء الشام. وهكذا هذا في شيء من إيهام الرحلة، وفي شيء من التشبع ما لم يعطى، هذا أيضا مكروه، لكن ليس كراهة تدليس الإسناد لأنه ليس فيه إسقاط، فإنه يبحث عن هذا الراوي الذي حصل فيه شيء من الإيهام ويحكم عليه بما يستحق. عبد الرزاق الزهري نعم كان يدلس في الزهري، لكن هو تدريسه خفيف لأنه قد عرف، لكن الأصل أنه إذا قال محمد يريد في الزهري، وقد جعله في صحيحه أنواع، لو تجمع مثلا ما في صحيح البخاري عن الزهري، محمد بن فارس حدثنا محمد بن خالد حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الزهري حدثنا محمد، وحين يأتي بكنيته هو واحد. قال ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية ونحو ذلك، وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله، كما فعل عطية العوفي، كان يقول حدثنا أبو سعيد وهو يريد من؟ الكلبي. أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته. قال وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقرئ عن أبي بكر بن أبي داود، أبو بكر بن أبي داود صاحب المصاحف صاحب الحائية ولد صاحب السنن إمام، بعضهم يقول هو أحفظ من أبيه، وأما أبوه فكذبه، أبو داود كذبه لكن قد دافع عنه، وقالوا بعضهم قال لم يثبت عن أبي داود، وبعضهم قال لعله كان في صغره، أبوه تكلم عليه في صغره، والإنسان في صغره يكون عنده شيء من الطيشان قبل أن يطلب العلم وقبل أن يلتزم يلازم أهل الحديث، لعله كان عنده شيء من هذا.
طبري
أظن نعم هذا مذكور في تحقيق الشيخ عبد الرزاق، لكن ده يعني دافعوا عنه، بعضهم قالوا لم يثبت عنه هذا، لم يثبت التكذيب. قال فقال حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، وهو من؟ أبو بكر بن أبي داود. لو قال أبو بكر بن أبي داود تعرف مباشرة أنه المقرئ أو أنه ولد أبي داود صاحب السنن صاحب كتاب المصاحف، لكن لما قال عبد الله بن أبي عبد الله أوهم. قالوا عن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر، يعني روى منه أبو بكر المجاهد عن هذا الرجل، وهذا الرجل المفسر ضعيف، محمد بن الحسن النقاش ضعيف، له تفسير سماه شفاء الصدور، قال اللكائي أن لا لكائي يستحق أن يسمى شقاء الصدور، يستحق أن يسمى شقاء الصدور. فهو قال حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له، وهو اسمه محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر بن سند، انظر كم حدث، حدث خمسة من آبائه. فقال حدثنا محمد بن سند ونسبه إلى جد له، والله أعلم. طيب. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم من التدريس في مصنفاته، يعني تدريس الشيوخ كان يكثر منه الخطيب، قد انتقده بعض أهل العلم على هذا، ومما ذكره ما ذكر أحمد شاكر من الأمثلة عن الخطيب أنه كان يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من مشايخه، وهكذا يروي عن الحسن بن محمد الخلال وعن الحسن بن أبي طالب وعن أبي محمد الخلال، والجميع عبارة عن واحد. ويروي أيضا عن أبي القاسم التنوخي وعن علي بن المحسن وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي وعن علي بن أبي علي المعدل، والجميع شخص واحد. ومما ذكر أيضا مما ذكر أحمد شاكر أن هذا قد حصل لأبي الفرج بن الجوزي، أبو الفرج بن الجوزي كان يفعل ذلك في مصنفاته في دلس تدريس الشيوخ. ومما ذكره الشيخ الألباني أنه يحصل يعني يقع في تدريس الشيوخ، ذكر هنا الثوري رحمه الله وعطية العوفي، عطية العوفي قد تقدم. إذن فإمن يدلس تدريس الشيوخ عطية العوفي، الخطيب البغدادي، ابن الجوزي، سفيان الثوري وجماعة، وجماعة كما قال هنا، وتبعهما كثير من المتأخرين. فالحديث المدلس ضعيف أو صحيح؟ ها؟ أما تدريس الإسناد، أما تدريس الإسناد فالأصل أنه ضعيف حتى ينظر هل صرح بالسماع في طريق أخرى. وأما تدريس الشيوخ فما يقال ضعيف، إنما ينظر في حال هذا الراوي، يبحث عنه وينظر في حاله ويحكم عليه بما يستحق، لأن ليس فيه حذف. تدريس الشيوخ ليس فيه حذف، وإنما فيه تعمية، وإنما فيه تعمية. طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.